بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بسنن الفطرة، وأشرنا إلى أن من سنن الفطرة الاستحداد، من خصال الفطرة الاستحداد، وهو حلق العانة والختان، وأشرنا إلى وجوبه على الرجال وكونه مكرمة للنساء، وأيضا أخذنا تقليم الأظفار، وقلنا إنه يشمل الأيدي والأرجل ونتف الإبط، وقلنا بأي شيء أزال شعر الإبط والعانة كفاه ذلك. وأيضا أخذنا حف الشارب، وقلنا السنة حفه دون حلقه، وأما حلقه فلا ينبغي، بل المأمور به هو حفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأكرموا اللحى، وفي رواية أرخوا اللحى، وفي رواية غفروا اللحى. فتكرم اللحية، وقلنا إن حلقها محرم وإن إعفاءها واجب. وأشرنا أيضا إلى مسألة أخذ القبضة، وقلنا إن الراجح ترك اللحية على ما هي عليه، لأن هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، هو قوله وفعله. وما ثبت عن ابن عمر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقلنا إلى الوضوء، وقلنا إنه التعبد لله جل وعلا بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس ومنه الأذنين وغسل الرجلين. وقلنا يشترط للوضوء الإسلام والعقل والتمييز، وأيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء المطلوب غسلها، وكذلك يشترط أيضا النية، يشترط له النية، فلا بد أن ينوي الوضوء، لأن أي عبادة دون النية فإنها لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم أخذنا فروض الوضوء: غسل الوجه، وعرفنا حد الوجه طولا وعرضا، وقلنا منه المضمضة والاستنشاق، وعرفنا أن للمضمضة والاستنشاق ثلاثة كيفيات، والثاني غسل اليدين، وعرفنا أنه من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، ثم مسح الرأس، وعرفنا أنه يقبل برأسه ويدبر، وإذا كان على رأسه حائل من شعر موصول أو غيره ينبغي أن يزيله، إلا إذا كان يعني عمامة مشدودة أو كان عليه حناء للمرأة أو صمغ أو غير ذلك، فهنا يمسح على هذا كما سيأتينا في باب المسح على الخفين. ثم وقلنا منه الأذنان، ومسح الأذنان يدخل السبابتين في صماخي الأذنين، ويحرك الإبهامين على ظاهر الأذنين. ثم قلنا يغسل الرجلين كاملا من أطراف الأصابع إلى الكعب، ويدخل الكعب في الغسل لأن الله جل وعلا يقول إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى هنا بمعنى مع، فتدخل الكعبان في الغسل. وأيضا يدخل ما تحت الرجل وما فوقها، وقلنا إن الرافضة يخالفون في مسألة غسل الرجلين ويرون مسحها فقط. ثم أشرنا إلى الفرض الخامس وهو الترتيب، يعني غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، والموالاة. وعرفنا ضابط الموالاة ألا ينشف العضو السابق حتى يغسل العضو اللاحق في الزمن المعتدل، في الزمن المعتدل. ووقفنا على سنن الوضوء. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد الله بن محمد الطيار حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة في سنن الوضوء: يسن للوضوء التسمية والسواك وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء أي قبل الوجه، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، والتيامن أي البداءة باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، والزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في الوجه واليدين والرجلين.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في سنن الوضوء. يسن للوضوء التسمية. التسمية سنة في الوضوء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، لكنه قول مرجوح. الراجح أن التسمية سنة، والإمام أحمد عليه رحمة الله له روايتان في هذا، وإن كان ثبت عنه أنه يقول لم يثبت في التسمية حديث صحيح، مع أن له رأيا بالوجوب، لكن له رواية تقول بأن التسمية سنة. ولهذا نقول لو توضأ الإنسان من غير تسمية فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح، لأن التسمية لم تذكر في الآية، لم تذكر في الآية التي ذكرت فروض الوضوء. وفرق بين التسمية والبسملة: تسمية بسم الله، والبسملة بسم الله
الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. وهل يشرع أن يبسمل عند الوضوء؟ نقول لا، لا يشرع. طيب، هل يشرع أن يبسمل عند الأكل؟ لا. هل يشرع أن يسمي عند قراءة القرآن؟ لا، بل يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء السورة. فهنا التسمية قول بسم الله، والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم. المسنون في الوضوء قول بسم الله عند الوضوء وعند الغسل. والسواك مر معنا لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والرواية الثانية عند كل صلاة، وحديث عند كل وضوء متكلم فيه. وغسل الكفين ثلاثا في أول وضوء، عندنا غسل الكفين إما أن يكون من نوم ليل ناقض الوضوء، وهذا مش حكمه واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس المرء يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا. وأما غسل الكفين ثلاثا لغير القائم من نوم ليل الناقض الوضوء فهو سنة، يعني إذا أردت أن توضأ الظهر العصر المغرب العشاء ما قمت من نوم الليل، فهنا يكون الغسل اليدين سنة، تغسل كفيك ثلاثا. طيب لو نام الإنسان بالنهار هل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا عند الوضوء؟ لا، هذا خاص بنوم الليل، لأن النص جاء بنوم الليل. قال والبداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. غسل الوجه الفقهاء يقولون ومنه المضمضة والاستنشاق، ومنه، لكن هل يتمضمض قبل غسل الوجه أم يتمضمض بعد غسل الوجه أم يتمضمض أثناء غسل الوجه؟ نقول الأمر واسع، إن تمضمض قبل غسل الوجه أو بعد غسل الوجه أو أثناء غسل الوجه فلا حرج، لكن السنة أن يتمضمض قبل غسل الوجه، يتمضمض يستنشق ثم يغسل وجهه. طيب قال وتخليل اللحية الكثيفة. عندنا اللحية على نوعين، لحية كثيفة هذه تخلل، وتخليلها له صفتان. الصفة الأولى هكذا، تخليلها هكذا يعني يدخل أصابعه مع الشعر، والصفة الثانية أن يلقم اللحية الماء إلقام، يعني يلقمها الماء، هذا هو تخليلها فتخلل. أما اللحية الخفيفة اللي تصف البشرة هذه تغسل مع الوجه. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع اليدين هكذا يعني يدخل بعضهما ببعض، هذا هو تخليل أصابعين. تخليل أصابع الرجلين يخللها بخنصر يده اليسرى، يعني يدخل الخنصر ما بين الأصابع، يبدأ بخنصر اليمنى لأن هذا من التيامن، يبدأ من خنصر اليمنى ثم البنصر ثم يمشي إلى الإبهام، ثم يبدأ من إبهام اليسرى، يعني نفرض أن هذه الآن أصابع الرجلين، يبدأ من هنا بالخنصر هذا يقول كذا كذا كذا، ثم يعني رجله اليسرى يخللها بالخنصر، يقولون ليكون يعني هذا، لأن الرجلين فيهن أذى ويطأ فيهن الأذى، فلا يعني يصيب الأذى إلا الخنصر. أيهما أولى، تخليل أصابع الرجلين ولا تخليل أصابع اليدين؟ أصابع الرجلين، لأن الرجلين هي محل الأذى في الجملة، ولأنها متلاصقة، أصابع الرجلين متلاصقة بعكس أصابع اليدين. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين والتيامن أي البداءة باليمنى من اليدين ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. طيب لو جاءنا شخص وتوضأ وغسل اليد اليسرى قبل اليمنى هل وضوءه صحيح ولا لا؟ لو جاءنا رجل وغسل رجله اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح ولا لا؟ نقول نعم صحيح، لأننا نقول إن تقديم اليمنى على اليسرى مش حكمه
سنة.
نقول تقديم اليمنى على اليسرى سنة وليس بواجب. طيب وهكذا أيضا غسل اليدين. قال والزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في الوجه واليدين والرجلين. الواجب في الوضوء غسل الوجه مرة واحدة وغسل اليدين مرة واحدة وغسل الرجلين مرة واحدة ومسح الرأس
مرة واحدة.
والسنة في غسل الوجه كم؟
ثلاث.
واليدين والرجلين ثلاث. والسنة غسل الوجه مرتين وغسل اليدين
مرتين
وغسل الرجلين
مرتين.
والسنة غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة وغسل الرجلين مرة ومسح الرأس مرة واحدة. طيب كيف تقول أن غسل الوجه واليدين والرجلين مرة واجب ثم تأتي وتقول أن سنة؟ من يعرف؟ أحسنت. يقول السنة داخلة في الواجب، لأن قولنا سنة يعني وردت به السنة، لكن المجزئ من غسل الأعضاء الثلاثة مرة واحدة، لكن اللي يبي أكمل اللي يبي أفضل يغسل مرتين أو يغسل ثلاث، والأكمل ثلاث، لأن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثا. قال المؤلف غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا، لماذا لم يقل مسح الرأس؟ هل يشرع مسح الرأس ثلاثا؟ لا يشرع مسح الرأس مرة واحدة. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. فصل. صفة الوضوء هو أن ينوي الوضوء لما يشرع له من صلاة ونحوها ثم يقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات وينثر الماء من أنفه بيسراه ثم يغسل وجهه ثلاث مرات. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان من أسفل الوجه أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار والذقن مجمعها، وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله، فإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها. ثم يغسل يديه مع المرفقين، وحد اليدين من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ثم يمسح كل رأسه يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه مرة واحدة بماء جديد، ثم يمسح أذنيه يدخل أصابعه السبابتين في صماخيهما ويمسح ظاهرهما بإبهاميه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يقول ما ورد من الأدعية، ومن ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويجب إسباغ الوضوء، ومعنى إسباغه هو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء. ولا يشرع غسل اليدين والوجه بالصابون عند الوضوء، بل هو من التعنت والتنطع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس، إلا بدليل فيه تخصيص أحدهما عن الآخر، وليس في صفة الوضوء ما يخص النساء عن الرجال ولا العكس بشيء ينفردن به. وإذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه، حتى لو ركب مكانه عضوا صناعيا فإنه لا يلزمه غسله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: صفة الوضوء هو أن ينوي الوضوء لما يشرع له من صلاة ونحوه، ينوي الوضوء لأنه لا بد من النية، فكل عبادة تحتاج إلى نية، والنية هي التي يفرق بها بين العبادة والعادة وبين العبادة بعضها مع بعض. فلو جاء شخصان يصليان ركعتين، أحدهما يصلي الفريضة الفجر والثاني يصلي نافلة، الفرق بينهما النية، وإلا صلاة واحدة تماما. يقول أن ينوي الوضوء لما يشرع له، يعني ليشرع له الوضوء من صلاة ونحوها، صلاة، قراءة القرآن، لمس المصحف، والطواف، الجنب إذا أراد أن يعبر المسجد يجلس بالمسجد، وهكذا. ثم يقول بسم الله، وعرفنا أن التسمية سنة في الوضوء. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وعرفنا أن هذا سنة لغير القائم من نوم الليل، أما القائم من نوم الليل فإن غسل الكفين له واجب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. وهذا هو الراجح، أن يتمضمض يستنشق بغرفة أولى، ثم يتمضمض يستنشق غرفة ثانية، ثم يتمضمض يستنشق غرفة ثالثة. وعرفنا أن هناك كيفيتين أخريين: بغرفة واحدة يتمضمض يستنشق ثلاثا، أو ثلاث غرفات المضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق. وينثر الماء من أنفه بيساره، يعني يستنثر، يعني يستنشق الماء ثم يستنثر بيساره، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، وهذا هو السنة، أما الواجب فهو مرة واحدة. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، وقلنا المعتاد ليخرج اللي بصلع مثلا، لأن شعر الرأس يتأخر، فنقول المعتاد إلا هو من بداية شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذا هو اللحي الأيمن وهذا هو اللحي الأيسر، مع الذقن هذا هو الذقن، إلى من حدر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان من أسفل الوجه من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما يعني ليجمع اللحيين. وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله إن كان خفيفا وإن كان كثيفا فيخلل لحيته، فإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرية وباطنية، ثم يغسل يديه مع المرفقين، وعرفنا أنه من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، لأن الله جل وعلا يقول وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع، وحد اليدين من رؤوس الأصابع مع الأظفار إلى أول العضد يعني إلى نهاية المرفق، ثم يمسح كل رأسه يبل يديه ثم يمرهما على مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يردهما إلى مقدمه مرة واحدة بماء جديد، يعني يقول هكذا ثم يردهما، أو يقول هكذا ثم يردهما. وما جديد هذا إذا لم تكن اليدان مبلولتان، إذا لم تكن اليدان مبلولتين، أما إذا كانت اليدان مبلولتان فلا يأخذ ماء جديدا. قال ثم يمسح أذنيه يدخل أصابعه السبابتين، وعرفنا أن هذا يسمى سبابة ويسمى سباحة، سبابة لأنه وشارب عند السب، إذا أردت أن تسب أحدا تشير بيدك، ويسمى سباحة لأنه يسبح به. في صماخي هما، هذا الصماخ اللي هو وسط الأذن، ويمسح ظاهرها بإبهامه هامي ظاهر الأذنين هكذا، يقول هكذا بإبهاميه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وعرفنا أن يغسل الرجلين مع الكعبين، ثم يقول ما ورد من الأدعية، ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وقد ورد أن من قال ذلك بعد الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية. قال ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، إنسان حمانا الله وإياكم مقطوعة يده من هنا فيغسل الباقي، مقطوع يده من العضد خلاص ما يغسل اليد اليسرى، يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلو قطعت رجله من مفصل الكعب يغسل ما بقي، لو قطعت يده من عند المرفق يغسل ما بقي، والذراع هذا هو الذراع، هذا هو الذراع، هذا هو الساعد، والذراع من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق هذا يقال له ذراع. قال ويجب إسباغ الوضوء، ومعنى الإسباغ هو إتمامه باستكماله لأعضاء الوضوء وتعميم كل عضو بالماء، يعني مثل اليدين يعممها من جميع الجهات، وهكذا الرجلين من جميع الجهات، وهكذا الوجه يغسله من حده طولا إلى حده عرضا. ولا يشرع غسل اليدين والوجه بالصابون عند الوضوء، هذا قد يستغرب بعضكم ويقول لماذا يقال لا يشرع، نقول لأن بعض الناس الآن اللي عندهم وسواس حمانا الله وإياكم وشفى الله مرضى المسلمين يعني بعضهم يقول لا أنا ما أقتنع إلا إذا غسلت وجهي بالصابون أو غسلت يدي بالصابون. نقول هذا لا أصل له. إذا استنجيت وأردت أن تطهر يديك يعني تنظف يديك لا إشكال، أما أن تقول لا أغسل وجهي بالصابون ورجلي بالصابون أو يدي بالصابون هذا لا أصل له، بل هو من التعنت والتنطع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، يعني لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والغلو لا يجوز، وهذا من الغلو في الدين، الغلو في الوضوء. والأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، والعكس بالعكس إلا بدليل فيه تخصيص أحدهما عن الآخر. يعني الآن ما ذكرناه من صفة الوضوء للرجل هو نفسه صفة الوضوء للمرأة، لا فرق بين المرأة والرجل. ما دام لم يرد دليل يخصص الرجل بصفة معينة فالمرأة مثل الرجل في الوضوء والصلاة، فصفة الوضوء بالنسبة لهما واحدة. صفة الوضوء ليس فيها ما يخص النساء عن الرجال ولا العكس، يعني لا ينفردن بشيء عن الرجل ولا ينفرد الرجل بشيء عن المرأة. قال وإذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم. يعني لو أن الإنسان مقطوع يده من العضد أو مقطوع رجله من الساق سقط فرضه، ما نقول إذا توضيت تيمم لأنك ما غسلت رجلك المقطوعة أو يدك المقطوعة، لا هذا سقط. طيب لو كان مركب رجل صناعية ولابس عليها جزمة هل يمسح الجزمة والشراب؟ لا، الرجل الصناعية لا حكم لها، ليس لها حكم، وبالتالي لا علاقة لها بالوضوء ما دامت الرجل مقطوعة من الكعب، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب مكانه عضوا صناعيا فإنه لا يلزمه غسله، لأنه لا علاقة للرجل الصناعية بالوضوء، فالرجل الصناعية لا يلزم غسلها. وبعض الناس إذا لبس عليها شراب تجده يمسح على اليمنى واليسرى، نقول لا، المسح على اليسرى إذا كانت مقطوعة عبث، أو المسح على اليمنى إذا كانت مقطوعة عبث. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. باب في أحكام المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الرافضة، ولذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه فصار شعارا لهم. وقد دل الكتاب والسنة على مشروعيته، فمن الكتاب قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومن السنة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والمسح على الخفين رخصة، والأفضل للإنسان أن يراعي حالة قدمه، فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح على الخفين، وإن كان غير لابس لخف أو جورب فالغسل أفضل. ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه الخفاف كالبوت أو الكنادر أو بسطار ومثلها اللفائف الطبية وغير الطبية، إذا كانت هذه الأشياء تغطي الكعبين، فإذا غسل الرجلين ثم لبسهما ثم أحدث جاز له المسح عليهما إذا لم يخلعهما بعد الحدث. أما إذا خلعهما بعد الحدث ثم لبسهما فليس له المسح عليهما، وإنما يمسح على ما تحتهما من خف أو جورب. يشترط لجواز المسح على الخفين ما يلي: أولا لبسها بعد كمال الطهارة لحديث المغيرة بن شعبة المتقدم، ثانيا أن تكون الطهارة بالماء، فلو تيمم لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله ثم لبس خفا أو جوربا فلا بد من خلعهما إذا وجد الماء، ولا يكتفى بطهارة التيمم. ثالثا أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفا. رابعا أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. خامسا طهارة الخف، فلا يصح المسح على جلد الميتة أو كلب أو خنزير ونحو ذلك، وكذا ما أصابته النجاسة. ولا يشترط أن لا يكون في الخف أو الجورب شقوق ما دام يصدق عليه أنه خف أو جورب، والانتفاع به ما زال باقيا ما لم تتسع الثقوب عرفا. والمسح على الخف أو الجورب المسروق أو المغصوب صحيح، لكن مع الإثم، لأن النهي لا يقتضي الفساد. ومن خلع الخف أو الجورب وهو على طهارة من مسح فقيل أنه لا تنتقض طهارته، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، ولأن الأصل بقاء الطهارة. والقول الآخر أن الطهارة تنتقض إذا خلع الممسوح عليه، لأن الحكم تعلق به وهو الصواب. وأول مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. ومن سافر سفر معصية فلا يمسح، لأن المسح رخصة وتخفيف فلا يستحقها عاص بسفره. ومن كان مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، ومثله من كان يمسح في الحضر ثم سافر. ومن شك في ابتداء مدة المسح بنى على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. وصفة المسح على الخفين أو الجوربين أن يبل أصابعه بالماء ثم يضع يديه على مقدم الخف أو الجورب ثم يجرها إلى الأعلى حتى يجاوز بها الكعبين، وله أن يبدأ بالرجل اليمنى فإذا انتهى رجع إلى اليسرى، وله أن يمسح كلتيهما معا، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد.
قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة الذين يرون المسح على القدم ولا يرون المسح على الخفين. ولهذا ذكر العلماء باب المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن المخالفة فيه عقدية فأشاروا إليه لأنهم يخالفون فيه، والمخالفة هنا صارت شعارا لهم، ولهذا الوضوء عندهم لا يصح. يعني السنة والجماعة يرون أن الوضوء عندهم لا يصح، لأن لم يتم فيه غسل الرجلين. وقد دل الكتاب والسنة على المسح الخفين، الكتاب قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال بعض أهل العلم أن في رواية قراءة وأرجلكم، وهنا تكون معطوفة على رؤوسكم، والمقصود هنا إذا كان لابسا للخف. وأما السنة فحديث المغيرة من شعبة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فأهويت لينزع خفيه وهو يتوضأ، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمسح رخصة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول: لا أنا ما أمسح، هذا من التنطع والتشدد. فالأولى للابس الخف أن يمسح اللي إذا كان لابس الخف، وأما إذا كان يعني القدم ظاهرة فالأولى غسلها. فالإنسان بحسب حاله، بحسب حاله، إن كان لابس الخف نقول الأفضل في حقك المسح، وإن كان لم يلبس الخف وإنما القدم مكشوف فنقول الأفضل في حقك هو الغسل. وأيضا يجوز المسح على البسطار وعلى الكنادر التي تغطي الكعب، بسطار العسكريين والكنادر التي تغطي الكعب وغيرها. وأما الكنادر العادية هذه الكشف اللي ما تغطي الكعب فلا يجوز المسح عليها إلا إذا كان مع الشراب، تمسح عليها مع الشراب مع الجوارب. وكذلك لو كان على إنسان لفافة طبية كاملة فإنه يمسح عليه، إذا كانت لفافة تغطي القدم كاملا فإنه يمسح عليها. وأيضا لو شد الإنسان على رجله يعني خرقا كاملة فإنه يمسح عليها، لأن فيه تيسير في مسألة المسح. ولهذا قالوا إن لو لبس الإنسان القبع على رأسه، القبع هذا اللي يغطي الرأس ويكون الوجه فيه مكشوف وله يعني يشد من هنا له رقبة من هنا ويشق نزعه، يقول الله أن يمسح عليه ما دام ثابت على رأسه فله أن يمسح عليه. فطهارة المسح فيها تخفيف من الشارع، فيها تخفيف. قال: فإذا غسل الرجلين ثم لبسهما ثم أحدث جاز له المسح عليهما إذا لم يخلعهم. يعني لو أن إنسانا لبس الخفين على طهارة، لبس الشراب على طهارة ثم أحدث يمسح عليهما، لكن شريطة أن لا يكون خلعهما، أما إذا خلعهما انتهى المسح في حقه. أما إذا خلعهما بعد الحدث ثم لبسهما فليس له أن يترخص بالمسح، وإنما يمسح على ما تحتهما إن كان تحتهما شيء، وإن لم يكن تحتهما شيء فعليه أن يعيد الوضوء ثم يلبسهما مرة أخرى. وقد ذكر العلماء شروطا للمسح على الخفين، منها أن يدخلهما على الطهارة لحديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الثاني أن تكون الطهارة بالماء، لأن التيمم لا علاقة له بالمسح على الخفين. يعني لو أنك تيمم أنت ما تستطيع توضأ ولبست الخفين نقول البسهن شهر كامل ما دمت تيمم، لا علاقة لها بالمسح، ما لها علاقة بالمسح نهائيا، لأنك أصلا ما تمسحها. يعني صفة التيمم هو ضرب الأرض باليدين، ومسح الرأس ومسح اليدين، مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. لكن متى وجد هذا الذي يتيمم الماء يجب عليه أن يخلع الخفين، لأنه يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ. فلا يكفي تيممه، وإن كنا نقول صلي به ما دمت معذورا، لكن لما وجدت الماء خلاص يجب أن تمسه بشرتك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماء الصعيد الطيب طهور أحدكم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين. الشرط الثالث أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفا. أما إذا ما ينتفع به، لو لبس مثلا خف واسع مرة ما يقدر يمشي به هذا يسقط، ما ينتفع به، ما ينتفع به. أن يكون الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، لأن هذا تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر الصحابة أن يمسحوا المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. الشرط الخامس طهارة الخف، فلا يصح المسح على خف من جلد الخنزير أو من الميتة كما مر معنا نجسة لا يصح. وكذلك أيضا لو كان الخف نجسا لا تصح، يصح المسح عليه، لأن ذكرنا من شروط الطهارة طهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البدن. فالآن لابد من طهارة الخف، إذا كان الخف نجسا لا تصح الصلاة به مع العلم، يعني إذا كان لابس الخف يعلم بذلك. ولا يشترط ألا يكون في الجورب الشراب أو الخف ثقوب شقوق، يعني لو كان فيها شقوق لكنه ينتفع به ويسمى خفا فلا إشكال، إذا كان فيه شق مثل الظفر أو أقل شق شقين ثلاثة لا إشكال في جواز المسح عليه. طيب، هل فقهاء ذكروا أنه لا بد من متابعة المشي فيه، هل يلزم؟ نقول لا يلزم. يقولون لا بد أن يثبت بنفسه، يعني لا يثبت بشده، نقول هذا ما هو مسلم، الراجح أنه لا يشترط. يقولون لا بد أن يكون صفيقا يعني ثقيل ما يصف البشرة، نقول هذا الراجح أنه لا يشترط. يقولون لا يرى منه محل الفرض، نقول هذا لا يشترط. إذن عرفنا الشروط: أن يلبسهم على طهارة، أن يغطي الخف القدم يعني الكعبين، ثلاثة أن يمسح في المدة، أربعة أن يكون طاهرا. طيب، لو مسح على خف مغصوب أو مسروق، سرق خف، وما أكثر سرقة الآن الجزمات والحذيان هنا في المسجد النبوي المسجد الحرام، نعوذ بالله، يعني يأخذها عيانا يظلم الناس ويأخذ حذائهم، وفي شدة الحر تجد الإنسان يتعذب في ذهابه إلى سكنه، هذا محرم ولا يجوز، ويخشى على من يفعل ذلك عياذا بالله. فلو سرق إنسان حذاء هل ولبسه يجوز أن يمسح عليه؟ يقول نعم يجوز، لكنه آثم بالغصب، وأما صلاته وطهارته فصحيحة، صلاته وطهارته، لأن النهي هنا عن الغصب وليس في الصلاة، النهي هنا عن الغصب ولا علاقة له بالصلاة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن خلع الخف أو الجورب وهو على طهارة مسح فقيل إنه لا تنتقض طهارته لأن هذه الطهارة ثبت. طيب، هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع. أنت الآن في المسجد النبوي ومتوضأ ومسح على شرابك، أتيت إلى هنا صليت النافلة تنتظر الفريضة، زميل لك بجوارك مزح ثقيل شال شرابك جرة خلع الشراب، أنت الآن على طهارة منين؟ من مسح، هل تنتقض طهارتك ولا تبقى؟ أنت ما أحدثت الآن، ما أحدثت، هذه المسألة محل خلاف من أهل العلم، من يقول تبقى الطهارة لأنه لم يأتي بناقض، ولأنه ما في دليل على أن خلع الخف ينقض، وهذا يرجح شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. والقول الثاني أن الطهارة تنتقض، لماذا؟ قالوا لأن الحكم يتعلق بالممسوح عليه، الحكم يتعلق بالممسوح عليه، والممسوح عليه خلع ولا ما خلع؟ خلع، إذن تنتقض الطهارة، هذا هو الراجح، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. إذن نقول إذا خلع الشراب الممسوح عليه وهو على طهارة من مسح، فالراجح أن الطهارة تنتقض. طيب، إنسان متطهر أول وقت مسح هو المغرب، مغرب يوم الأحد، فجاء وصلى العصر هنا في المسجد وبقي على طهارة من مسح، المغرب والعشاء على طهارة مسح، هل يصلي ولا انتهت مدة المسح؟ نقول الراجح انها انتهت المدة، فبالتالي طهارته تنتقل. قول الثاني يقول لا، ما احدث، هو على طهارة يستمر، لكن الراجح انه ما دامت المدة انتهت فتنتقض طهارته. متى تبدأ مدة المسح؟ تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث. مثال ذلك، إنسان لبس شراب الفجر توضأ ثم أحدث الساعة توقيتنا الآن 7 الصباح ولم يمسح إلا الساعة 12 قبل الظهر، هل تبدأ المدة من الحدث ولا تبدأ المدة من المسح؟ الراجح أنها من المسح، حنابلة يقولون تبدأ من الحدث. ولاحظوا الفرق، فرق أنه من 7 إلى 12 حنابلة يقولون ما يصلي خلاص في اليوم الثاني، وعلى الراجح يصلي ألين تجي الساعة 12. إذن تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، تبدأ المدة حساب المدة ليوم وليلة وثلاثة أيام بليليها من أول مسح بعد الحدث. قال ومن سافر سفر معصية فلا يمسح لأن المسح رخصة وتخفيف فلا يستحقها عاص بسفر. إنسان سافر والعياذ بالله ليشرب الخمر، ليزني، ليقع في الربا، هذا يقولون لا يترخص برخص السفر لأنه في سفر هذا عاص لله جل وعلا. والقول الثاني أنه يترخص وهو آثم بفعله ولكن له أن يترخص برخص السفر. من كان مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، مثل من كان مسافرا يعني في الحضر ثم سافر. هذه مسألتين، أنت الآن بدأت المسح وأنت في المدينة، مسحت الظهر والعصر وانت في المدينة ثم سافرت، كمل مسح مسافر ولا مقيم؟ الراجح انك تكمل مسح مقيم لانك بدأت المسح وانت مقيم. والقول الثاني انك تكمل مسح مسافر. المسألة الثانية، مسحت وانت مسافر، مسحت يومين بالسفر وبقي لك يوم ثم أقمت وصلت إلى بلدك، يجوز لك تمسح ولا مباشرة تخلع الخف؟ تخلع الخف لأن المسح انتهى، السفر انتهى وترخصك برخص السفر انتهت. قال المؤلف رحمه الله ومن شك في ابتداء مدة المسح بنى على اليقين. هو الآن ما يدري هل هو مسح الظهر ولا مسح العصر، وش اليقين؟ بعضهم قال اليقين العصر لأن الأصل عدم المسح، وبعضهم قال اليقين الظهر لأن هذا أحوط، لكن الراجح أن اليقين العصر لأن الأصل المسح ولا عدم المسح؟ الأصل عدم المسح. وصفة المسح على الخفين والجوربين أن يبل أصابعه بالماء ثم يضع يديه على مقدم الخف أو الجورب ثم يجرها إلى الأعلى حتى يجاوز بها الكعبين، وله أن يبدأ بالرجل اليمنى فإذا انتهت برجع إلى اليسرى، وله أن يمسح كلتيهما معا، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة. يعني له أن يمسح الرجلين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وله أن يمسح اليمنى باليدين، وله أن يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، الأمر في هذا واسع. وكيفية المسح، يمسح هكذا ويمسح جزء من الساق من أجل أن يتجاوز الكعب، بمعنى يمسح المشط مشط الرجل مع جزء من الساق، هذا هو المسح. وبعض الناس يقول انه يلزم ان يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى بوقت واحد، نقول لا، الامر في هذا واسع ولله الحمد والمنه. مسح بيديه كلتيهما، مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، مسح اليمنى باليدين ثم اليسرى باليدين، كل هذا جائز ولله الحمد والمنه. ولا يمسح الا اعلى الخف، لا يمسح الجوانب ولا يمسح من الاسفل، والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم، ما حكم السجود على الطاقيه او العمامه؟
اذا كانت متصله بمعه فلا يجوز المسح عليها، اذا كانت متصله، لانها تمنع يعني تمنع من ان يسجد على الارض. لكن اذا كانت منفصله، اذا كانت منفصله وضعها على الارض فلا اشكال ما دام محتاجا، كان تكون الارض حاره او بارده او فيها غبار. لكن ان كان قصد السائل هو لابس الطاقيه او لابس الشماغ او الغتره او لابس العمامه ويسجد، هذا لا اشكال فيه. الممنوع انه يجر طرف العمامه ويسجد عليه، هذا هو الممنوع. واما ان يسجد وعليه الطاقيه وحافه الطاقيه هنا على جبهته، الامر في هذا واسع، ما لا بأس ما دام مكن جبهته من الارض. نعم.
احسن الله اليكم، هل هناك خلاف في المسح على الجوارب؟
هل
هناك خلاف
في
المسح
نعم.
على الجوارب؟
احنا قلنا ان الراجح المسح على الخفاف، لكن يبقى مسح الجوارب اللي هو الشراب. المالكية لا يرون المسح الا على الجلد، على الاشياء اللي من جلد، فالجوارب المسح عليها من مفردات مذهب الامام احمد اللي هو على الشراب، يعني من مفردات مذهب الامام احمد، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. لكن بعض العلم يرى ان المسح يكون على يعني الكنادر اللي من جلد، على الاشياء اللي من جلد، الخفاف التي من الجلود. والراجح المسح على الجوارب وعلى الخفاف، بل وعلى ما وضع على الرجلين ولو كان يعني اشياء طبيه او غيرها، وهذا بخلاف المسح على الجبيره، سياتينا ان شاء الله الدرس القادم الكلام على المسح على الجبيره. اما الخفاف المقصود اذا لبس شيء على الخف كامله. نعم.
عفى الله عنك، صليت 3 صلوات بوضوء واحد، فهل تصح الصلاة أم يجب علي أن أتوضأ لكل صلاة؟
لو صليت 10 صلوات بوضوء واحد فلا حرج، لا حرج في ذلك، أنت على طهارة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الاعتمار والحج عن أبي الزوجة؟
هل
يجوز الاعتمار والحج عن أبي الزوجة؟
عن أبي الزوجة، هل هو ميت ولا حي؟ إن كان ميتا ولم يحج ولم يعتمر فلا حرج أن تحج عنه، سواء كان أبو زوجك أو أي شخص بعيد عنك أو قريب. وأما إن كان حيا فلا تحج عنه ولا تعتمر، كان حيا. وهكذا إن كان ميتا وقد حج واعتمر حجة الإسلام وعمرة الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من توضأ ثم بعد وضوئه مسح على رأسه وذهب وحلق رأسه، فهل ينتقض وضوؤه؟
لا ينتقض الوضوء. وكون يعني بعض أهل العلم قاس خلع الخفين على المسح على يعني على النقض، كونه قاس على حلق الشعر بعد أن مسح عليه، هذا القياس في غير محله، لأن هذا الرجل الذي مسح على رأسه مسح على الرأس، ما مسح على الشعر لوحده، هو مسح على رأسه لكن عليه الشعر. وأما اللي مسح على الخفين مسح على الخف، ما مسح على القدم، فرق بين أن يمسح على القدم وبين أن يمسح على الخف. وهنا فرق بين أن يمسح على الرأس وبين أن يمسح على الشعر. لو كان الشعر يعني مرفوع فوق ومسح عليه من فوق ما يجزئ، لكن ما دام الشعر متصل بالرأس هو يمسح على الرأس ولا وليس على الشعر، وإن كان يعني اليد تباشر الشعر. نعم.
فضيلة الشيخ غفر الله لكم ولوالديكم، هل يجوز التسبيح بالسبحة الإلكترونية؟ السبحة الإلكترونية
الأولى تركها، الأولى تركها، فأنت لا تعد على ربك جل وعلا، سبح بيديك ولا سيما باليمنى لأن الأصابع مستنطقات.
فضيلة الشيخ، هل خصال الفطرة مقيدة بعدد معين أو مطلقة؟ وما الحكمة من مشروعية الختان؟
هل إيش؟
خصال الفطرة هل هي مقيدة بعدد معين؟
لا، ليست مقيدة، لكن مر معنا الآن السواك والاستحداد. إذا ذكرنا من سنن الفطرة الاستحداد، وهو حلق العانة والسواك ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وأشرنا أيضا إلى الكحل، من سنة الفطرة أيضا الكحل، وأيضا منها يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، قص الشارب، فعندنا الآن هذه من الفطرة، لكن يدخل غيرها معها مثل الكحول، وبعضهم يدخل يعني الدهن اللي هو يعني تمشيط الشعر وغيره. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، متى يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا عند الأذان؟
يقولها إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقولها، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، أو يقولها بعد أن ينتهي المؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما يقول، إلا في الحيعلة، إلا في الحيعلة يحوق الإنسان، دق الحي على الصلاح على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن عند قوله أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل المسح على الشراب ثم على الحذاء أم يكتفى بالشراب فقط؟
لا، المسح على الشراب الحذاء ما لها علاقة، إلا إذا كنت يعني تبي تبقيها عليك تصلي فيها، لو مسحت عليها وعلى الشراب فلا حرج، لكن إذا كنت بتخلعها فامسح على ما تحتها على الشراب. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص مسافرا وانتقض وضوءه وخشي من فوات وقت الصلاة وليس معه ماء، فهل يتيمم ويصلي؟
نعم، إذا كان مسافر وليس معه ماء ويخشى خروج الوقت، نعم يتيمم ويصلي، هو معذور، والتيمم كما سيأتينا إن شاء الله يشرع لواحد من اثنين، لفاقد الماء وللعاجز عن استعماله. نعم.
ما حكم الإحرام بإزار ورداء فيه ألوان غير البياض؟
يجوز، حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا هو الأفضل، لكن لو لبس غير أبيض يجوز، يجوز للرجل، والمرأة تحرم بما شاءت من الثياب، خلا ثياب الزينة، يعني ما تحرم بثياب الزينة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، وهل هو داخل في النهي عن بيعتين في بيعة؟
نعم، الراجح أنه لا يجوز، الراجح أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز، وهو داخل في بيعتين، في بيعة وأيضا فيه غرر وفيه جهالة وفيه مخاطرة وفيه ظلم وأكل المال بالباطل، كل هذه موجودة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم لعب البلوت من غير مال فقط إما إنما للهو؟
هل عندك وقت تلعب؟ أنت وقتك عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقتك كل عبادة، هل عندك وقت تضيعه من أجل أن تلعب به هذه الألعاب التي تزعم أنها تقضي على وقتك؟ الوقت أنفس شيء وأغلى شيء، ولو كان يباع لاشتراه أقوام بالدراهم والدنانير، فلا تضيع وقتك فيما لا فائدة منه، فضلا عن أن يكون فيه ضرر عليك. فمثل هذه الألعاب إذا صاحبها خلاف وخصام وسب وسخرية أو كانت على عوض فإنها محرمة، إذا كان فيها صور محرمة، فأنت ابحث عن الخلاص لنفسك يوم العرض على الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس؟
ليس بينهما فرق، المؤمن طاهر حي وميت، لكن لا يمس القرآن إلا إذا تطهر من الحدث. الحدث يختلف عن طهارة المؤمن، المؤمن طاهر حي وميت، لكنه إذا أحدث، حنا ما نقول إنه نجس لكن نقول عليه حدث. ولهذا أبو هريرة لما اختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب قال إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فما يتنجس المؤمن حتى ولو كان عليه جنابة، حتى ولو كانت المرأة حائضة ونفسا، لا، لكن عليه حدث يتطهر منه، فما ليس بينهما تعارض. نعم.
أحسن الله إليكم، توضأت ثم بعد الوضوء مسست الذكر من غير شهوة، فهل هذا يبطل الوضوء؟
الراجح أنه لا يبطل الوضوء، سيأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء ونتكلم عن هذه المسألة، والراجح أن مس الذكر مس الفرج لا ينقض الوضوء، لكن يستحب أن يتوضأ إذا كان متعمدا يلمسه، ولا سيما إذا كان بشهوة يستحب له أن يتوضأ، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأنه ليس هناك دليل يدل على وجوب يعني الوضوء من مس الفرج، وحديث من مس ذكره فليتوضأ ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغمس أحدكم يده في الإناء، هل ينطبق هذا مع وجود الصنابير الحالية؟
نعم نعم، نقول لا يعني تتوضأ حتى تغسل يديك، ولا يلزم أن يكون غمسا في الإناء، بل نقول لا تتوضأ حتى تغسل يديك ثلاثا، حتى ولو لم يكن فيها غمس في الإناء، نقول اغسل يديك ثلاثا حتى ولو كان من حنفية الماء.
أحسن الله إليكم، هل ينتقض الوضوء من الوالدين إذا قام بتغسيل أبنائهم الصغار ومس فروجهم للغسل وإزالة النجاسة عنهم؟
يعني هل ينتقض الوضوء؟ لا، الراجح أنه لا ينتقض الوضوء بمس الفرج كما قلنا، والمرأة إذا مست فرج ولدها الصغير لا ينتقض وضوءها، لكن تغسل يدها من إذا أصابتها النجاسة، بول أو الغاد تغسل يدها منها. نعم.
أحسن الله إليكم، هل تبرأ الذمة عند سؤال أهل العلم عن مسألة فقهية؟
نعم، إذا كنت لست مجتهدا، لست طالب علم متمكن، أنت لا بد أن تسأل، فالله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فتسأل أهل الذكر وتبرأ ذمتك، لكن عليك أن تسأل يعني من تثق بدينه وعلمه.